بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الذهاب لحمام البخار أثناء عرسها؟ دخول المرأة الحمام منهي عنه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسند أحمد عن جابر بن عبد الله، وجاء بنحوه عن عمر: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت، وقد سألتها بعض النساء فقالت: لعلكن من النساء التي يدخلن الحمام، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر فيما بينها وبين ربها. لأن لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى حمامات وهي أماكن للتكشف، فلا يجوز. وإذا اضطرت إلى ذلك للتداوي فينظر مكانا خاليا من الناس للتداوي فقط في أثناء في حالة الضرورة. يقول: من عجز عن الإشارة بيده اليمنى إلى الحجر الأسود عند الطواف فماذا عليه؟ الإشارة سهلة من أي مكان تشير، من أي مكان تشير، فإن لم يتيسر لك استقباله بالإشارة فتشير بدون استقبال فلا بأس عليك، فهو أمر سهل على جميع الناس من أي مكان أشار إليه من المطاف. السؤال الثامن أو السؤال الذي بعدها: الركعة الفجر واجبة أم هي سنة؟ ركعة الفجر من السنن عند جميع أهل العلم، ولم يوجبها أحد من أهل العلم، ولكنها مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أما هذا الحديث عند من الإجابة لك عمر؟ رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. يقول أخ السائل: ما حكم أخذ مال من المشتري مقدما لتوفير سلعة لا يملكها البائع في ذلك الوقت، علما أنه سيتم توفير السلعة من مال المشتري مع مال من البائع؟ إن قدمه على أنه مجرد عربون لم يتم البيع بذلك أو حتى يحجز له ذلك الأمر ولم يتم البيع ولم يتعاقد على البيع، إنما قدم له مال حتى يضمن أن يبيع للمشتري فقط لا يبيعه لشخص آخر ولم يتعاقد على بيع فلا بأس في ذلك. وأما إن أعطاه بنية الشراء والبيع ولم يملكه بعد فلا تصح هذه الصورة إلا على صورة بيع السلم. وبيع السلم المشروع المجمع عليه صورته أن يقدم المال كاملا في مجلس العقد على أن يعطيه سلعة معينة موصوفة وصفا دقيقا إلى أجل معلوم، فيجعلونه على هذه الصفة حتى يخرجوا من النهي، وإلا دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، وهو الآن يبيعه الشيء قبل تملكه، ونهى عن ربح ما لم يضمن، والآن سيربح في شيء لم يدخل في ضمانه، والله المستعان. أعطاه مالا بدون بيع، قال: ضع هذا المال عندك اجعله قرضا لك. حتى تأتي السلعة مثلا. إن أعطاه مثلا من باب التعاون والتعاون معه حتى يشتري السلعة ويوفرها لم يعقد البيع على ذلك فلا بأس. أما إذا كان ملزم بأن يبيع له فلا يصح، يدخل في باب كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الآن أقرضه مقابل أن يبيع له ولا يبيع لغيره، يخشى أن يدخل في ذلك. يقول له قريب حصل لابنه الحادث واحتاج إلى المال، فشفع له عند فاعل خير فأعطاه 1000 ريال بالعملة السعودية، ثم كلمت المريض كم تحتاج؟ قال يحتاج إلى 500، فأعطاه 500 وأعطى 500 الأخرى لمحتاجين آخرين. أو يسأل عن 500 الأخرى يعطيها آخرين أم ماذا؟ وهل أخبر المحتاج بالمتبرع؟ لأنه يظن أنها مني. عليك أولا أن تعطيه 1000 كاملة لأنك شفعت له وطلبت له باسمه، والألف أعطيت بسببه، أعطيتها بسببه، فعليك أن توصل 1000 كاملة إلى الشخص الذي شفعت له ولا تؤخر منها شيئا، ليس لك ذلك. أنه ما أعطاه إلا بسبب حاجته وحال الحادث الذي يصيب به، والله المستعان. وأما قولك هل تخبره؟ نعم، يجب عليك أن تخبره بأنها من غيرك حتى لا تدخل في حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ولا تدخل في قوله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الحديث أولا عن من نسينا نسأل. متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أخرجه مسلم عن صحابي آخر، أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وهو وهم من بعض الرواة، وهم بعض الرواة فجعله عن عائشة، والصحيح ما رواه أكثر الرواة وجعلوه عن أسماء. والآية نعم في صورة عند الصغار لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. لك أحسنت يا عمران بارك الله فيك. يقول السائل امرأة على وضوء ثم طهرت ابنها الصغير بعد بعد قضاء حاجته، فهل ينتقض وضوءها؟ من يجيب على السؤال؟ هل تطهير المرأة لابنها من البول والغائط ينقض وضوءها؟ عندك محمد؟ نعم، ما ينتقض الوضوء عند أهل العلم جميعا، إنما هي مست النجاسة بيدها وأزالتها في الحال مع الماء. بل لو أن إنسانا أصاب نجاسة في يده فلا ينتقض الوضوء لأنه ليس حدث، وإنما عليه أن يذهب ويغسل يده فقط. وأصاب إنسانا نجاسة بيده أو قدمه ليس عليه أن يذهب ويعيد الوضوء لأنه ليس بحدث، هذه نجاسة، عليه أن يذهب ويزيل النجاسة فقط وليس عليه إعادة الوضوء. لا، هذه مسألة أخرى أيضا ما يتعلق بمس الذكر، ذكر الطفل الصغير، الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بذلك. بل حتى الكبير الصحيح أنه يستحب له الوضوء وليس بواجب. لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. يقول أخ السائل هل صفة الكراهة ثابتة لله وهل هي صفة مقابلة؟ صفة الكراهة ثابتة لله عز وجل، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعده مع القاعدين كره الله بعاثهم. إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. من يستحضر أدلة أخرى؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أيضا أحسنت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق عليه. نعم، جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عائشة وأبي هريرة وأبي موسى وعبادة بن الصامت، وهي في صحيح مسلم كلها وبعضها متفق عليها. لهذا الكراهة الآن مضافة إلى المخلوق كرهوا. إذن في صفة ثابتة لله عز وجل لا تليق بجلاله، ليس ككراهية المخلوق الله أعلم بكيفيتها. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فكراهة الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق. صفات الله سبحانه وتعالى جميع صفاته الثابتة له في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها بدون تمثيل، وننزهه سبحانه وتعالى عن النقائص بدون تعطيل، فنثبتها ولا نمثلها بصفة المخلوق، وننزهه عن كل نقص بدون أن نعطله عن صفته التي أثبتها لنفسه. قولها هي صفة مقابلة؟ لا، هي صفة ثابتة لله عز وجل وليست صفة مقابلة. يقول أخ السائل ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، وسواء كان الإذن باللفظ أو مستيقنة أنه ما يمنعها من ذلك، كأن يكون عرفت منه أنه لا يكره الخروج إلى بيت الجار، إلى بيت الجارة أو إلى بيت أبيها القريب. فأما إذا علمت أنه ما يأذن إلا باللفظ لا بد أن تستأذنه. ويدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. إذن معناه أن ما تخرج إلا بإذن، حتى إلى المسجد ليس لها أن تخرج إلا بعد الإذن، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يمنعوا نساءهم المساجد. إذا استأذنت تريد الصلاة فلا يمنعها، ومفهوم الحديث أن له أن يمنعها من غير المسجد. ومع ذلك فحسن العشرة والمعروف، وكذلك الذي ينبغي للمسلم أن لا يشدد على امرأته، فإن هذا يسبب النفور ويسبب أيضا الخصومات والمشاكل. فبعضهم يريد امرأته ما تفارق البيت، مع أن النساء ماذا يعني يحببن الخروج والتنزه، وأيضا تأخذ نعم نفسا من الوديان والجبال، لا سيما إذا كانت حاملا ربما يضيق بها البيت. فينبغي على المسلم أن لا يشدد على امرأته وأن ينفس عليها بالخروج، وربما ضاق بها البيت ذرعا وأصيب ببعض الأمراض من شدة الحال، ربما تصاب ببعض الأمراض ولا تستغرب ذلك من شدة الضيق والتشديد عليها داخل البيت لا تخرج منه. ربما تصاب بالكآبة وتصاب ببعض الأمراض، فلا تشدد على امرأتك ولا إفراط ولا تفريط، فلا بأس أن تأذن لها بالخروج. وإذا استطعت أيضا إذا تيسر لك أن تأخذها في بعض الأوقات تنفس عليها في الجبال في الوديان في أماكن طيبة نزيهة ليس فيها الفسقة، فأمر طيب. وهذا من حسن العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق عائشة رضي الله عنها كما في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما أخذني اللح سابقني فنعم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. اللهم استعان.